بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، قال رحمه الله: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره، لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنها، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدروا، على ما ورد به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فهذا بوب له الإمام الصابوني رحمه الله الخير والشر، فذكر أن من اعتقادات أهل السنة أنهم يعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره، لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنها. وهذا كما تقدم أيضا من مباحث القدر، من مباحث القدر أن الخير والشر من خلق الله جل وعلا ومن قضائه وقدره، فهو الذي قدر الخير وقدر الشر لحكمة منه سبحانه وتعالى، وأفعاله جل وعلا كلها حكمة وعدل، فخلق الشر لحكمة كما قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالخير والشر من قضاء الله وقدره، لهذا جاء في حديث جبريل أنه قال في أركان الإيمان في آخره، في حديث أبي هريرة كذلك قال جبريل: وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. جاء في رواية صحيحة: حلوه ومره من الله تعالى. فالخير من الله، الشر من الله، لا كما تقوله المعتزلة. فالمعتزلة يعتقدون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وبعضهم يقول أن الشر، أن الخير من الله والشر من الإنسان، وهذا باطل لأنه مخالف للأدلة. والشر هم ظنوا أنه لما يقولوا أن الله خلق الشر معنى ذلك أنهم ينسبون الشر إلى الله، وليس كذلك. فالله عز وجل خلق الشر، لكن هل هذا الشر في ذلك المكان هو شر؟ وإنما هو في أفعال الله، في أفعال العباد، هذا الشر في أفعال العباد، لكن الله عز وجل أفعاله كلها حكمة وخير وأيضا عدل منه سبحانه وتعالى، فهي داخلة في قضاء الله وقدره، فقد يقضي بالخير وقد يقضي بالشر. فتجد أن الله عز وجل يقضي للعبد بالمرض، يقضي للعبد بالمصائب، يقضي للعبد كذلك بغيرها من هذه الأمور، فكلها من عند الله جل وعلا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فلهذا فربنا جل وعلا هو الذي يقضي بالخير ويقضي بالشر جل وعلا. قال: ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم، مع قول بأن الخير والشر من الله وبقضائه، أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فيقال: يا خالق القردة والخنازير والخنابس والجعلان، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك رد قول رسول الله وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء استفتاح الصلاة: تباركت وتعاليت والخير بين يديك والشر ليس إليك. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه صحيح مسلم. وهنا قوله قبل ذلك: ولو جهد الخلق أن ينفع المرأة بما لم يكتبه ولو جهد الخلق أن ينفع المرأة بما لم يكتبه الله له لم يقدر عليه. وهذا أخذها من حديث ابن عباس: اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، جاء في الرواية: جف القلم بما هو كائن. فالله عز وجل قدر هذه المخاليق، قدر أيضا النفع والضر منه سبحانه وتعالى. وهنا ذكر أيضا أن من مذهب أهل السنة وطريقتهم، مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضاء، أنه لا يضاف إلى الله ما يتوهم منه نقص، فلا ينسب الشر إلى الله، وإنما من باب الأدب أنه لا يقال هذا مثلا الفعل من الله، هذا كذا، هذا الشر الذي أصاب هؤلاء والضر من الله، فالذي أيضا كذلك يقال مثلا كما ذكر مؤلفنا: يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان. فهذا لا يجوز أن يقال مثل هذا، لأن فيه تنقص في حق الرب جل وعز، وإن كان ما من مخلوق إلا وخالقه الله جل وعلا. لكن ذكر هذه الأشياء التي يستخبثها الناس فتنسب إلى الله عز وجل، فهذا ليس من الأدب مع الله جل وعلا. قال: ومعناه والله أعلم: الشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المنادى: يا خالق الشر، أو يا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. فهذا من باب فقط أن اللفظ لا يصلح أن يقال، لأنه فيه سوء أدب. قال: ولذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما أخبر الله تعالى في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. أردت أن أعيبها معنى أجعل لها فيها عيبا، ولم يقل أن الله عز وجل أرأى أعابها. قال: ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله، قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وكذلك قال مخبرا عن إبراهيم أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفيني. فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه، وإن كان الجميع منه جل وعلا. أحيانا معناه لا ينسب إلى الله من باب الاحترام والتعظيم، لهذا قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفيه، نسب المرض إلى نفسه مع أن الله عز وجل هو الذي يسبب المرض، وهو الذي أيضا يجعل المرض من في الإنسان. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إلى آخر الآية. فذكر الله عز وجل أنه قد يبتلي العباد بالمصائب والأمراض وغيرها. ولذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب للنفس فقال فيما أخبر الله عنه في قوله أما سفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. قال وكذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال وإذا مرضت فهو يشفيني. قال فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه وإن كان الجميع منه جل وعز. فخلاصة هذا المبحث هو كما قلنا أن هناك مباحث مهمة في باب القضاء والقدر، ومن هذه المباحث مراتب القضاء والقدر، مراتب القضاء والقدر، وهي أربع مراتب: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. العلم أي علم الله جل وعلا الأزلي، وعلمه المستحدث أي أن الله عز وجل علمه أزلي يعلم كل شيء وهو بكل شيء عليم، وأيضا كذلك علمه متجدد معناه أنه يعلم الحوادث إذا وقعت وقبل وقوعها. فلهذا فعلم الله عز وجل عظيم، ولم ينكر هذا إلا القدرية قدرية النفاة المعتزلة الغلاة، أنكروا علم الله جل وعلا. وكذلك أيضا الكتابة هي التقدير، الكتابة الأمر الثاني هو الكتابة، أيضا كذلك الكتابة هي من الأمور الأربعة التي يجب على المسلم أن يؤمن بها في القدر. ومعنى الكتابة أي أن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ أو كتب ذلك في كتاب عنده جل وعلا. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء. طيب، فالآن خالق الخير والشر هو الله، أيضا هذه المرتبة الثالثة التي ذكرها المؤلف، هذه المرتبة الثالثة أن الله عز وجل خلق الخير وخلق الشر فهو من الله، وهي المرتبة الثالثة كما قلنا، وهي مرتبة الخلق، مرتبة العلم والكتابة والخلق. ثم هنا ذكر بعد ذلك مرتبة المشيئة وهي المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر. قال وكذلك مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، لم يؤمن أحد به إلا بمشيئته ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، لأنه ما من شيء إلا وتحت مشيئة الله جل وعلا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة. قال جل وعلا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. قال ولو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين كلها بقضائه عز وجل وقدره وإرادته ومشيئته، وأراد كل ذلك وشاءه وقضاه، أراده أي إرادة كونية. ويرضى الإيمان والطاعة، أن يرضى بالإيمان والطاعة، ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاها. فما من شيء إلا بمشيئة الله جل وعلا النافذة في كل شيء. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ففي هذه الآية أثبت ربنا جل وعلا أن للعبد مشيئة ولله عز وجل مشيئة، لكن مشيئة الله عز وجل مشيئة كاملة نافذة في كل شيء، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله جل وعلا، معنى أنه يفعل الفعل حقيقة، يفعل الفعل حقيقة ويشاءه، لكن وقوع الفعل هذه وقوع الفعل لا يكون إلا بمشيئة الله. وهذا معنى قول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فللعبد مشيئة واستطاعة قبل الفعل، لكن هل يقع هذا الفعل؟ فهذا بإذن الله، ما يقع إلا شيء بإذنه سبحانه وتعالى. فهذا مفهوم هذا المشيئة، وهي المرتبة الرابعة من مراتب القدر. إن شاء الله تعالى سيذكر أيضا المؤلف رحمه الله بعض الأشياء التي متعلقة بهذا، أو نلخص ما قد ذكرناه في درس لاحق، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.
الله أكبر الله.